العربي الجديد بودكاست. نصف أطفال أمريكا رح ينصابوا بالتوحد خلال سنتين، هيك بيقول الإدعاء. فهل التوحد عم ينتشر بشكل متزايد؟ ليه عم ينحكى عنه كأنه وباء؟ هل اللقاحات إحدى مسببات التوحد؟ كيف ممكن نتعامل مع طفل التوحد؟ وهل الأفضل دمجه مع بقية الأطفال أم التعامل معه بشكل خاص؟ أسئلة كتير ممكن تخطر على بال كل أب وأم. لتعرفوا الإجابات خليكن على السمع. أنا يارا حيدر وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفتنا اليوم الأخصائية النفسية لينا علم الدين. أهلا وسهلا فيكي أستاذة لينا.
أهلين فيكي أستاذة يارا، وأنا كتير سعيدة أنكم موجودة معكم.
ونحن كتير سعيدين فيكي.
أهلين
أستاذة لينا. على الرغم من زيادة حملات التوعية تجاه الاضطرابات يلي ممكن يعاني منها الأطفال بعمر مبكر، ما زال في سوء فهم عام حتى اللحظة لمفهوم التوحد وأطفال التوحد. البعض بيقول التوحد مرض، البعض بيقول اضطراب سلوكي، البعض بيقول اضطراب اجتماعي نفسي عصبي. يعني لحد اليوم بتحسي الصورة هيك مبهمة وفي كتير تصورات مغلوطة، لهيك في حاجة ملحة لنفهم شو يعني توحد قبل ما نتوسع بالحديث.
أكيد أنا بوافق معك أستاذ يارا أنه في كان كتير مفاهيم مغلوطة حول موضوع التوحد، وأفكار هي أكيد معنا صح بس للأسف أخذت انتشار واسع. فنحن لنحكي شوي عن التوحد بشكل تخصصي. بداية إذا بدنا نحن نصنف التوحد كاضطراب، التوحد نقول عنه اضطراب حسي عصبي. المشكلة إنه مفهوم التوحد نحن عنا ما انتفى، يعني ما ظهر أو ما استخدم عنا من فترة قريبة، لأنه في دراسات برا هي أقدم بكتير أو كان إلى أثر وفعالية كتير كبيرة. فاستخدم مصطلح التوحد لأول مرة كان بعام 1911 من قبل الدكتور يوجين بلوير. كان استخدامه لهذا المصطلح للإشارة لأطفال هني بيعانوا من أو لوصف أنماط سلوك هدول الأطفال اللي كانوا عندهم توجه نحو فصل الذات عن الواقع الخارجي مع سيطرة كاملة للحياة الداخلية. فنحن هون في إشارة للانفصال عن الواقع الخارجي. بدراسة أخرى تطور البحث عن موضوع التوحد، وكان في دراسات كتير أجريت، وفي دراستين يعتبر هدول من أهم الدراسات اللي أجريت. دراسة الأولى كانت من قبل الدكتور كانر، كانت هاي دراسة بعام 1943. كان هاي الدراسة تحديدا لوصف نمط ملحوظ من الانعزال عن العالم الخارجي. يعني كمان في تأكيد لنفس الفكرة. الدراسة الثانية كانت من قبل الدكتور هانز سبرجر، استخدم مصطلح التوحد لوصف حالات من العجز في الارتباط الاجتماعي. فنحن هون من خلال هاي الدراسات اللي اعتمدت بعدين بالدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية، كانت هذول الدراسات من أهم دراسات اللي اعتمد عليها. واستجابة لهاي الأدلة المتزايدة دي كان في طبعا حتى بالدليل التشخيصي كان في تطور، كان في تدرج لتوصيف الحالي، لكن بالطبعة الأخيرة منه للدليل التشخيصي الطبعة الخامسة كان اعتمد على حدين فقط لتشخيص التوحد، اللي هن التواصل والتفاعل الاجتماعي كحد أول، والحد الثاني كان هو السلوكات المقيدة والاهتمامات المحدودة المكررة.
صحيح، لأنه عملياً في ممكن يكون في تداخل ما بين المعايير التشخيصية أو العلامات يلي بتميز التوحد مع اضطرابات نفسية أخرى أو اضطرابات عصبية أخرى.
مظبوط أستاذ يارا، وتأكيداً على هذا الحكي اللي حكيتين، نحن ما فتنا بموضوع الدليل التشخيصي وتطوره، تطور الطبعات تبعه. فنحن في عنا طبعة أولى وصولاً للطبعة الخامسة. إذا بنرجع للطبعات اللي قبل، يمكن بالثالثة بالرابعة، كان إذا حكينا من شوي بأنه بالطبعة الخامسة اعتمدوا حدين بتشخيص التوحد أو معيارين، كان قبل هني ثلاث معايير. إيه؟ كان عندنا موضوع اللغة اللي يعلق بالطبعة الخامسة ما أنا موجودة. ليه؟ لأنه غياب اللغة بيتداخل مع اضطرابات ثانية كثير. إيه؟ فنحن عشان نكون محددين أكثر تم الاعتماد هدول الحدين اللي هن التفاعل الاجتماعي والسلوكات المقيدة والاهتمامات المحدودة المتكررة.
فإذا اليوم يعرف التوحد على أنه هو اضطراب حسي عصبي، وهذا التعريف هو معتمد من قبل جمعية الطب النفسي الأمريكية. هلأ أستاذة لينا، يعني خلينا نحكي شوي عن الأعراض. حكينا نتفة، بس خلينا حكينا نتفة عن الأعراض بشكل تشخيصي يعني تخصصي. خلينا نحكي بالبيت. بالبيت يعني الطفل غالبا بعمر الرضاعة بيكون غير قادر على التعبير أو قدرته على التعبير ضعيفة، وبالتالي من الصعب تمييز إذا هو عم بيعاني مثلا مشاكل بالتواصل. مرات ممكن يبدي تصرفات عادية بس تثير قلق الأهل، مثل هز الرأس، هز الجسم، تأخر الكلام. طب أنا كأم كيف بعرف أنه خلص أنا صار لازم أخذ طفلي على الطبيب؟ بعبارة أخرى، شو العارض الفارق يلي بيميز التوحد بالنسبة للعوام؟
كتير حلو الإشارة لهي جانب أستاذ يارا، كتير كتير حلو، لأنه هون نحن بلشنا نفوت بشي مساعد للأهل. أنتي ذكرتي بعض التصرفات اللي ممكن يبديها الطفل حتى بعمر الرضاعة، مثل هز الرأس، مثل وهي تعتبر بتشخيص توحد من العلامات السلوكات المقيدة اللي ممكن أطفال توحد بعدين. دائما بيكون في عندهم أنماط سلوكية مقيدة، مثل هز الرأس، الرفرفة بالإيدين مثلا، المشي ذهابا وإيابا بدون هدف، يعني ممكن يوصل وبيوصل دائما لنفس النقطة وبيرجع. فهي سلوكات مكررة عنده يعني. هاي فيما بعد إذا رجعنا نحن لمرحلة الرضاعة، في مؤشرات يعني هي مفترض أن تكون فارقة، أنه تكون تعمل أثر عند الأهل، أنه يسألوا حالهم ليش مثلا، اللي هي قبل المشي. نحن بنسأل هون عن موضوع التفاعل الاجتماعي، يعني أي طفل طبيعي بمرحلة الرضاعة تدرجا من الولادة لحد السنة، إذا بنقول هي مرحلة الرضاعة لحد السنة، أكيد بيبدي تجاوب وتفاعل مع كتير أشياء محيطة فيه. أول شغلة الأم اللي هي بتكون المثير الأول، ممكن أنه هو إذا نحكي، ونحن هون فينا نقسمهم هدول ضمن أشياء مثل التواصل البصري، التواصل السمعي، التواصل الحسي. مثلا إذا بنحكي على التواصل البصري، إنه هذا الطفل يبدي رد فعل لما يشوف صورة أمه مثلا، وجه أمه. يتواصل معه بالنظر، إذا شاف مثير الضوء مثلا تلفزيون قدامه أو الموبايل يتواصل بصريا، يتأثر إذا قوي الضوء ممكن يغمض عيونه، إذا الضوء صار أخف لا. فهي تعتبر إذا الطفل ما أبدأ هاي الاستجابات، هون في شيء مثير يعني ممكن نحن نسأل عنه. الشغل
يعني
الثاني
مثل مؤشر خطر، خلينا نقول
تماما بالضبط، يعني هو شيء لازم نوقف عنده ونسأل إنه ليش. هاي إذا حكينا على التواصل البصري، نجي على موضوع التواصل السمعي. إنه نحن هون الطفل المفروض إنه يعني إذا سمع صوت مثلا، أحيانا في أطفال توحدين عندهم استجابة مفرطة تجاه الصوت القوي، بيعمل لهم كتير ردة فعل زايدة. بس بالضبط، ممكن خوف، ممكن يبادروا بيغطوا دانيهم مثلا. بس أنا إنه الطفل إذا سمع صوت قوي وما تأثر، كمان هون هو مؤشر إنه أنا لازم إني أسأل عنه مثلا. إذا ما ميز، يعني بصير الطفل بمرحلة بيميز الأصوات، صوت أمه وصوت أبوه مثلا، بيبدي ردة فعل معينة اتجاههم. إذا كانت عنده كل الأصوات نفس ردة الفعل، كمان أنا هون لازم إني أسأل عن الموضوع مثلا. إذا أنا كأم عم بحمل ابني مثلا، بضمه، بحاول اني داعبه، بحس انه ما في اي ردة فعل، كمان هون الموضوع هو مثير للشك يعني، ولازم انا اني اسأل عنه. فنحن حكينا هيك عن التواصل البصري والتواصل السمعي، نحكي عن التواصل اللمسي أو إنه إحساس الطفل بهاي المرحلة ممكن يبدي ردة فعل كثير غريبة نستغربها نحن لملمس بعض الأشياء. مثلا في أطفال كثير بيضايقوا من ملمس الفرو، مثلا ما بيحبوا، بيبدوا ردة فعل كثير فظيعة بس إنه إذا هو بده يلمسها فبيبعد عنا.
صحيح.
يعني فهو الموضوع إن إحنا بما إنه بنرجع هون بنربطه بموضوع إنه اضطراب حسي عصبي، فهو نحن هون عم نحكي عن الحواس، بنكون عم نحكي عن الحواس عند الطفل. هي في بيكون في مشكلة بتنظيم المعلومات الحسية بالجهاز العصبي.
سمات
ايه
الانتقائية
طبعا
كمان، سمات الانتقائية أستاذة لينا يبدو أنه هي ملحوظة عند أطفال التوحد سواء بعمر الرضاعة أو أكبر. يعني أنا لاحظت أنه أكثر من حالة مرت سمعت عنها أنه الطفل ممكن حتى يكون انتقائي بذوقه بالطعام، يعني بتلاقي أنه ممكن ما
طبعا
يستسيغ أكلة
طبعا
محددة بشكل كامل،
طبعا
أو مثلا يكون عنده تفضيل لأكلة محددة بده يأكل منها كل يوم.
وبكون في إصرار كثير عليها، وممكن أنه يمضى وقت طويل هو بس عم يأكل هاي الأكل، يعني ما
صحيح
يتقبل أي نوع ثاني من الأكل.
صحيح
فنحن بنرجع، إذا بنرجع نكمل نحكي عن الموضوع التواصل، وأن موضوع التواصل اللغوي أو موضوع اللغة عند الطفل. نحن الطفل بمرحلة الرضاعة أكيد طبيعي أنه هو ما يكون يمتلك لغة، ما بيمتلك مفردات، ما بيمتلك جمل، هاي الشيء طبيعي. بس نحن المؤشر هون انه هذا الطفل اذا ما امتلك مقاطع صوتيه، يعني طفل بعمر الرضاعه لازم تطلع معه مقاطع صوتيه، مثل لازم ما يقول بابا بس ممكن يقول با، ما يقول ماما بس ممكن يقول ما مثلا، ايه، او مثلا تقليد اصوات الحيوانات مثلا اذا كان في تواصل من الام وتدريب على هذا الموضوع، او انه تطلع معه مقاطع صوتيه. هون اذا ما كان موجود هذا الشيء كمان هو مؤشر ممكن انه يخبرنا انه نحن لازم نعمل شيء، لازم نتصرف اي شيء تجاه الموضوع.
طيب حكينا عن الاعراض، استاذه لينا ايمت بتبلش تظهر هي الاعراض على الطفل عاده؟ يعني هل الطفل مثلا يولد مصاب بالتوحد ام بينصاب فيه بعمر لاحق؟
الاصابه بالتوحد، يعني لحد هلق الدراسات، كل الدراسات العلميه بتشير انه ممكن انه يكون الطفل هو مولود بالتوحد، موجود عنده هذا الاضطراب الحسي العصبي، لكن كاعراض بيتدرج ظهوره وبيختلف بين حالة طفل لطفل. فهي ممكن تظهر بالست أشهر الأولى، ممكن بالسنة الثالثة، هي كان متعارف عليه قبل أنه بالسنة الثالثة، بس هلق الدراسات صارت أكثر تطور، صارت تبين معنا هاي العلامات قبل هذا العمر. فالدراسات لحد هلق في توجه أن الطفل بيولد مصاب بتوحد أو عنده هذا الاضطراب الحسي العصبي. الأعراض تظهر بمراحل لاحقة بفوارق، مو ضروري إنه عند كل الأطفال تظهر نفس الأعراض وتظهر بنفس العمر، وبتظهر
وممكن تظهر وما تكون ملحوظة.
يعني ملحوظة، يعني إذا بنحكي على الأعراض اللي نحن حكيناها من شوي اللي هي بعمر الرضاعة، إذا الأهل ما لاحظوها فهون في مشكلة، وللأسف ممكن نقولها إنه عند الأهل. إيه؟ هن بيكونوا إما ما نون متواصلين مع ابنهم، ما نون مهتمين لاهتمام اللي لازم تحظى فيه هاي المرحلة من عمر الطفل مثلا. إيه؟ بس بالعموم لا، لازم تكون ملحوظة يعني هاي الأعراض، طبعا إلا إذا هي ظهرت نحن عم نحكي باختلاف شدتها. إيه؟
تماما،
ممكن عند الطفل تظهر
بشكل
بالضبط،
بسيط.
اختلاف الشدة كمان له دور، طبعا له دور. إيه؟ أكيد أكيد يعني.
طيب أستاذة لينا، في أسباب واضحة للتوحد؟ لأنه الآباء كثير بيسألوا هذا السؤال من منطلق أنه هل من الممكن تجنب هي الأسباب وبالتالي الوقاية من التوحد؟
أسباب واضحة لحد هلق الدراسات والخبراء والعلماء يعني ما حطوا، ما ظهر أنه أسباب نقول تماماً 100% هاي هي أسباب التوحد، لكن الميل باتجاه أنه يكون سبب جيني، هاي يعني ما أخذ درجة من الاهتمام أكثر من باقي الأسباب يعني. بس بشكل عام نقول يعني هذا المؤثر هو السبب بالتوحد، ما في دراسة بتأكد على هاي الموضوع.
ما في، بس أكثر شيء التركيز حاليا على الأسباب الجينية وممكن البيئية حتى.
تمام.
طبعا أستاذة لينا، خلينا ننوه هون بس أنه إحصائيا ورد بأنه ممكن تزيد احتمالية الإصابة بالتوحد عند الأطفال الذكور أكثر من الإناث، وعند الأطفال اللي عندهم تاريخ عائلي بالإصابة، وعند الأطفال المولودين قبل أوانهم.
يعني
هلأ بهذا السياق أي تفضل.
أي لا، أنا كان بدي أشير له إنه هي دراسات بس ما أنا يعني ما أنا معممة، ما أنا
مش حاسمة تماما
بالضبط. فلهيك نحن مشان ما نعطي أجوبة تكون هي مرجع، يعني مو مرجع إنه تكون أجوبة فيها بت بالموضوع، يفضل إنه نحن نقول في دراسات بتشير لهيك، في دراسات بتشير لهيك. مزبوط هذا الحكي تماماً بكون.
أكيد أكيد، بس نحن عم نحكي أستاذة لينا عم نحكي هون إحصائياً بناء على الإحصائيات الحالية، وهي هاي الإحصائيات بتأرجينا أو بتستنتج أنه ممكن تزيد الاحتمالية، ما عم نحكي عن شيء حتمي.
تماماً.
بهذا السياق أستاذة لينا، كتير ناس للأسف بمجرد يكون الطفل منعزل شوي اجتماعياً بيقولوا عنه متوحد، وهالشي عمل خلط غير متعمد بين التوحد والوحدة، لدرجة أنه ضمن الأسئلة المتكررة بهذا المجال كتير آباء بيبدوا قلق أنه مثلا على فرض نحن عايشين ببيئة يعني ما بنقدر كتير نتواصل فيها مع الناس، مثلا مسافرين ببلد غريب أو شيء من هذا القبيل، وطفلنا لهذا السبب ما عم نقدر نخليه يختلط مع الأطفال التانيين أو حتى مع أشخاص أكبر سنا، خايفين هالشي يعمل عنده توحد. هيك السؤال، هل العزلة أستاذة لينا ممكن تعمل توحد عند الطفل بناء على المعطيات العلمية الحالية؟
بناء على هاي الجواب نحن هون نكون عم نلمس الحقيقة، يعني ما عم نحكي حكي إنه نحن هيك بنسمع أو هيك، من لأنه كتير شائع إنه إذا الطفل كان بزيارة وما لعب مع ابن الأهل نحن عندهم زيارة، إنه شو بالولد عنده، ليش هيك متوحد، ليش هيك منعزل مثلا. فكتير هاي الملاحظات ممكن إنه تنسمع، بس أنا ما فيني إنه بناء على ملاحظة سمعتها أجي قيم ابني أو شخص حالة ابني. أكيد للتشخيص نحن حكينا هلأ في معايير معتمدة يعني، وفي دليل تشخيصي معتمد لتحديد حالي إنه هو هل يعاني من توحد أو لا. فالعزلة أكيد ما بتسبب التوحد، بس إنما بتخاف إنه هي تسبب
اضطرابات أخرى،
تسبب اضطرابات، تسبب مشاكل بالتواصل الاجتماعي. هي ما رح توصل، ممكن ما توصل لدرجة توحد، بس إنما يصير في صعوبة التواصل الاجتماعي، انه انا بعد كل هاي العزله كيف بدي ابدا، لانه في شيء عمليه ممكن يكون هذا الطفل نتيجه عدم التواصل خسره، في خساره من هاي العزله، يعني انه انا ما عم بتفاعل، ما عم بعرف بالشيء الجديد، ما عم بعرف بالتطورات، فممكن تعمل له اشكاليه، يصير صعوبه بالبدايه عنده اكثر يعني.
صحيح صحيح.
بالتواصل الاجتماعي.
صحيح. فاذا العزله ليست احد اسباب التوحد، ولا اللقاحات مثل ما بيدعي البعض.
اللقاحات موضوع كتير انثار وكتير كان في أسئلة حوله، لكن الدراسات لحد هذا الوقت أبدا ما يعني، واللي صار هو أنه نتيجة أعطاء لقاح الحصفة الألمانية ولقاح الحصفة ظهر في حالات اللي تعتبر تقريبا يعني 8 حالات أنه بصدف أنه أخذ اللقاح مع إصابتهم بالتوحد. فنعمل كتير دراسات على هاي الموضوع، واللي تبين في بعض الدراسات أنه أبداً اللقاحات ما إلها علاقة ما بتسبب توحد، وبالعكس أخذ اللقاحات نحن بنعرف قد اللقاحات عم تحمي أطفالنا من أمراض كتير ومن أوبئة كثير من، فبالعكس ضروري إنه نحن الاستمرار بأخذ اللقاحات، لأنه هي لحد هاي اللحظة يعني هاي الـ8 حالات إذا بنقيسها عالميا ما تعتبر دليل كافي أبدا.
أكيد أكيد أكيد. وأخيرا التوحد ما بيعدي مثل ما بيعتقد البعض. أكيد التوحد ما بيعدي.
أكيد طبعا لا طبعا.
بهذا السياق أستاذة لينا، نسبة الأطفال المصابين بالتوحد حول العالم كانت 0.62% عام 2012، واليوم هي 1%. بأمريكا كشفت مراكز السيطرة على الأمراض أن معدل انتشار التوحد ازداد بنسبة 243% من عام 2000. وبزحمة هاي الإحصائيات بيطلع حدا بيقلك أنه التوحد رح يضل يزداد لحتى ينصاب أكتر من نصف الأطفال بأمريكا عام 2025. الحقيقة يعني هذا الكلام ممكن يكون كتير مفزع للآباء، فهل هو مبني على حقائق؟
هذا الكلام مفزع لأي حدا بتوقع بيسمعه بعيدا عن الموضوع العلمي، مو أستاذ يارا، يعني أنه هو جازم ومحدد النسبة بحزم شديد. يعني أكيد ما في دراسة بتأكد هاي الموضوع، بالعكس الشيء المبشر بالخير يعني أو الشيء الجيد اللي صار إنه نحن صار يعني ممكن تكون هاي الحالات قبل، نحن مثل ما هلق حكينا من شوي إنه تاريخ التوحد واكتشافه والبحث عنه والاهتمام فيه ما صار بين يوم وليلة، وأكيد في حالات كتير هي ما ظهرت، ما تسجلت، ما تبعت بمراكز، ما انعرضت على أخصائيين بسبب الجهل. فنحن من جهة تاني خلينا نشوف الجانب المشرق بهذا الموضوع، أنه صار في وعي من الأهل أكثر للتوجه لمركز لمراجعة طبيب نفسي مثلا للحكي عن الحالة اللي عندهم. والشغل الثاني أنه الدراسات كمان ومراكز المتابعة ومراكز الأبحاث صارت منتشرة أكثر ومتوفرة أكثر. فهاي يمكن يكون أظهر عنا حالات هي ما كانت مكتشفة.
صحيح، فإذا هي زيادة صارت عنا
بالضبط، هي ممكن تكون مو زيادة بالانتشار، هي تكون بالعكس زيادة بالمتابعة، زيادة بالوعي، خلانا نشوف هاي الحالة أكثر.
يعني تحسن طرق الكشف عن الاضطراب وارتفاع الوعي هي تكون زيادة وهمية وليست زيادة حقيقية.
تماما. هي
أستاذة لينا، حكينا أنه التوحد هو اضطراب حسي عصبي، طيب هل بالإمكان علاج هذا الاضطراب؟ بمعنى التخلص من الأعراض بشكل نهائي؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن لطفل التوحد أنه يعيش حياة طبيعية من جديد؟
مشان نعطي نحن يمكن الشيء الإيجابي، الشيء اللي مساعد كثير ممكن يكون للأهل، في حالات كثير وأكيد أغلب الناس صارت اليوم متابعة على الفيس على اليوتيوب، قدي عم نشوفه أنه في حالات توحد هي عم تبدي أفضل أداء وأفضل تجاوب وأفضل انسجام مع الواقع. فخلينا نحكي عن ميسي، أنه هو كثير أبدى تفاعل اجتماعي جيد وأبدأ مستوى أداء متميز في هذا المجال، بمجال كرة القدم. فنحن أكيد في طرق للتعامل مع أطفال توحد، في مراكز، في أخصائيين، هن كثير كثير مساعدين لهاي الحالة. وأكيد أفضل بكثير أنه ينترك طفل بالبيت مثلا أو ينترك بس تحت رعاية الأهل. وفي برامج كثير ممكن تكون هي مساعدة لأطفال التوحد، بتتابع معهم، بتنعمل معهم بشكل تدريجي، نبدأ فيها بشكل تدريجي مع كل طفل وخصوصية حالته، يعني خصوصية هاي المعايير اللي احنا حكينا عنها عنده. يعني فأكيد في برامج كتير وفي دعم كتير ممكن تقدم لطفل التوحد، وكتير ممكن انه يبدي تحسن وتحسن ملحوظ كتير يكون.
بس التدخل الأخصائي إجباري بهيدي الحالة، يعني عملياً الأهل لوحدهم أنه يكونوا متفهمين وداعمين ما بكفي، صحيح؟
أكيد، لا أكيد، لأنه أنت مثل أي مجال، يعني مثل أي مجال، أنه إذا كنت أنا مهندس مثلاً مو ضروري أعرف العلاج النفسي، صح؟
صح طبعا.
أو إذا كنت بعرف أكيد ما رح أعرف بهذا المجال مثل مجال مثل معرفتي بمجالي. فأكيد الأهل مهما كانوا مهتمين، مهما حاولوا أنهم يبحثوا عن هذا الموضوع، أكيد الشخص المختص بيكون عنده طرق ووسائل وبرامج مساعدة أكثر من الأهل. لكن بهاي النقطة هذا ما بيعني أنه الأهل يقولوا أنه أنا خلص حطيته بمركز ما دخلني مثلا.
طبعاً طبعاً.
بالعكس، بهاي الحالة كتير كتير مهم التواصل بين المعالج النفسي أو الطبيب النفسي والأهل، والتنسيق بتعامل مع هذا الطفل، بتدرج هذا التعامل، بتحديد الأهداف. يعني في أهالي كتير كتير بيكونوا أنا بدي ابني إذا هو عم يتحسن بدي إياه خلال فترة يصير يكتب مثلا على فرض يكتب ويقرأ مثلا، فأكيد أنا هون كون عم بطلب كتير شيء خارق، فأنا بدي يكون في تنسيق للأهداف والسير بالموضوع خطوة خطوة.
صحيح.
للوصول لأفضل حالي ولأفضل نتائج مع الطفل.
يعني عمليا الإيمان بمقدرات الطفل هي خطوة كتير مهمة على طريق التحسن، لأنه التحسن أصلا ممكن بوجود الاهتمام والتدخل المناسب. بس للأسف أستاذة لينا كتير ناس أو حتى أهل الطفل نفسه ممكن يتعاملوا معه على أنه عاجز وأنه تطوره مستحيل. أدي هذا الشيء بيأثر على تحسنه؟
أكيد أكيد بيأثروا بشكل كتير كبير. يعني هني ما دام شافوا بهاي الطريقة وأنه أحساسهم بهون بفقدان الأمل منه، فهني خلص ما رح يرجع يحاولوا يشتغلوا معه بأي طريقة. فهون أنت نوهتي لموضوع كتير مهم أستاذ يارا، هو الأهل. نحن بالحالات الاضطرابات عند الأطفال يعني نواجه نوعين من الأهل، أو ما بدي صنفهم بس نوعين، بس في كل أهل لهم ردة فعل تجاه حالة ابنهم. في أهل بيقول لك أنه خلص أنه أنا ما عاد فيني أعمل معه شيء أو شو بدي أعمل. هون نحن كتير ضروري نتوجه للأهل أنه أنتوا شوفوا الجزء المليان من الكأس. أكيد هذا الطفل خاصة لما عم نحكي بطيف توحد هو في عنده أشياء كتير مميزة، وفي خبر كتير مفرح ممكن يكون للأهل أنه في بين 10% ل15% من أطفال التوحد هن مصابين بمتلازمة العباقرة. هدول العباقرة مثل ما كنا شوي عم نحكي عن ميسي، هو تميز بموضوع كرة القدم مثلا. في حالات أطفال أنا عم شوفها مثلا على اليوتيوب هن عندهم توحد لكن متميزين بمجال الرياضيات مثلا، إذا بيحبوا الأهل يشوفوا هيك موضوع مثلا.
طبعا.
بمجال الرياضيات هن عباقرة فيه. ممكن بموضوع اللغة يتميز الطفل يكون ممتلك لأكثر من لغة مثلا. موضوع الموسيقى، موضوع الفن، موضوع الرسم. فأنا هون بكون دمرت الطفل. فهني هدول الأهل يعني كمان هني ما فيني أنا أجي لومهم، لأنه هني بالأصل يعني هاي الصدمة اللي بتصيب الأهل لما يكتشفوا أنه عندهم طفل توحدي. كل أهل بيبدو ردة فعل تجاهها. في أهل ممكن يحسوا بالعجز، وهي
صحيح.
كتير هني هون بحاجة لدعم نفسي بهاي المجال. يعني كتير
صحيح.
بدنا نشتغل هون مع الأهل قبل ما نشتغل مع الطفل.
في أهل من الصدمة ممكن ينكروا تماماً أنه طفلهم عم يبدي أعراض مثلاً هي غير مألوفة.
تماماً. ما هي يعني نحن بنحكي أنه إصابة الأهل بالاكتئاب أو بالحزن أو بالعجز مثلاً ممكن يصابوا بالإحساس بالذنب اتجاه طفله، وأنه أنا المسؤول، فأنا أكيد عامل شيء غلط مثلاً لحتى طفلي هيك كان. إيه؟ ممكن بالجهة المقابلة يعني نحن في حال الأهل اقتنعوا ممكن تصيبهم هاي الحالات، وهي كتير نحن قلنا هون بحاجة لدعم نفسي للأهل، بحاجة لشغل مع الأهل موازي، أو ممكن يسبق مرحلة الشغل مع الطفل لحتى نقدر فيما بعد بالخطوات اللي بعدها يصير في تعاون بين الأهل والمعالج أو الطبيب النفسي. بالحال الأخرى في أهل بينكروا هذا الموضوع.
صحيح.
هني بيكونوا بأعماقهم مقدركين أنه أنا في مشكلة عند ابني، لكن في شيء عم بيمنعني من أني أصدق. وهي حالة كتير كمان يعني هي طب يعني كردة فعل عند الأهل كمان هم بحاجة لتدخل، بحاجة لتواصل. ممكن نحن أشخاص مقربين للأهل يوجهون بالطريقة الصح مثلا، ممكن يكون من خلال الروضة، من خلال المدرسة. يعني هي هون موضوع حساس شوي كثير بحاجة للتدخل فيه، يكون بشكل ما مؤذي للأهل. ما يجرحهم بالضبط. بالطريقة المناسبة شوي شوي الأهل يتقبلوا هاي الحالة ويعترفوا فيها. هون بكون حطينا أجرنا على الخطوة الأولى لبداية التعامل مع الطفل، لبداية دراسة حالته مثلا، البرامج اللي ممكن نشتغل عليها معه.
طيب أستاذة لينا، طفل التوحد ممكن يعاني تحديات بالتواصل وأحيانا بالتعلم، فهل يفضل وضعه بمدارس خاصة يعني أو مراكز لما الأنسب محاولة دمجه مع بقية الأطفال؟
بداية بالنسبة لطفل التوحد أو أي طفل فيه اضطراب عنده مهما يكون نوع الاضطراب، سواء كان بنحكي عن فرط النشاط، بنحكي إذا بنحكي بالاضطرابات اللي ممكن تكون أو الحالات اللي ممكن تكون عند الأطفال متلازمة الداون، يفضل بالبداية التعامل مع الطفل من قبل أخصائي أو بمركز متابعة لحالة الطفل. ليه؟ لأنه الدمج المباشر هون عمليا الطفل ما حيستفيد، لأنه هو بحاجة لأنه يمتلك أساسيات تساعده لمواجهة المدرسة، لمواجهة أو حتى الروضة. أنا بدي هذا الطفل يستفيد، ما بدي حطه أنا بأي شكل كيف ما يكون، لا أنا بدي إياه يستفيد. فهو من نكون حطينا أمام تحديات كتير صعبة عليه، يفضل اللي بيحدد هذا الموضوع أنه أيمت يصير الدمج هو الشخص اللي عم يتعامل مع هذا الطفل، سواء كان طبيب نفسي أو معالج نفسي. بالتعاون مع الأهل ممكن أنه هو يكون في عنده معايير أنه أنا عفوا نحتاج أنه الطفل يمتلك هاي الدرجات من التعلم، من المهارات، من على الصعيد النفسي الثقة بالنفس، القدرة على المواجهة. بعدها أنه هو هون صار مهيأ ممكن أنه يندمج بالمدرسة، يندمج مع أطفال الروضة. لأنه في حال صار الدمج بغير هيك مرحلة، نحن بنعرف أنه عنا كثير في حالات تنمر بتصير بين الأطفال العاديين، هي كثير ممكن تكون مدمرة لهذا الطفل اللي مورس على التنمر.
صحيح.
فما بالك إذا كان الطفل هو بالأصل عنده مشكلة، عنده اضطراب، عنده هاي الحالات، بنكون هيك أسألنا للطفل أكثر ما فدنا.
بهذا السياق أنا حابة ضوي على نقطتين. النقطة الأولى أنه الاندماج مثل ما حكينا هو حق لطفل التوحد، لأنه أحيانا بيكون الطفل مهيأ بس الأهل بيعزلوه خوفا عليه من بيئة معادية، أو المدرسة ممكن ترفضه لأنه ما بدهم يبذلوا جهد مثلا، أو ممكن أهالي الأطفال الآخرين يخافوا على أطفالهم من أنه يقلدوا هذا الطفل. هذا الشيء ممكن يعرض الطفل، طفل التوحد، لكتير ضغط اجتماعي مثل ما ذكرتي، مثلا تنمر من بقية الأطفال. وهيدا النقطة الثانية اللي أنا حابة أحكي عنها أستاذة لينا، كيف الأهل يفترض يتصرفوا تجاه هاي القضايا؟ يعني الضغط الاجتماعي اللي بيتعرض له الطفل من المحيط أو البيئات المعادية، يعني أكيد ما بينفع نعزل الطفل بشكل مستمر عن المحيط، يعني نحن ممكن ننتظره لحتى يكون جاهز بعدين بدنا ندمجه مع بقية الأطفال. فشو الحل لنحمي أطفالنا المصابين بتوحد؟
الحماية هون هلق في فكرة نحن بنرجع بنأكد عليها أستاذ يارا، هون هو التدرج، يعني أو اللي بنسميه نحن طيف التوحد. فنحن ممكن يكون عندنا أطفال عندهم التوحد بس هني ما عندهم التفاعل الاجتماعي، فما رح يحسوا أنه هو بيتمارس عليهم تنمر. نحن لما حكينا عن موضوع التنمر قلنا في حالات الداون مثلا، في حالات الاضطرابات الأخرى مثلا، بس بالنسبة لطفل التوحد عمليا هو مفصول عن العالم الخارجي، يعني في فصل بينه وبين العالم الخارجي. نحن بدنا مثل ما حكينا من شوي عملية الدمج بدها تكون بمساعدة الأخصائي بالتعاون مع الأهل. لما نحن بنقدر نوصل لمرحلة الدمج بالمدرسة بالروضة، فمعناتها أنا هون بكون هيئت الطفل لتقبل المحيط الخارجي، للتعامل مع المحيط الخارجي ضمن المستوى اللي أنا واصلي لإله مع الطفل. ففضل هون ممكن يكون موضوع إنه أنا مشان ما يكون ابني بعزلي، ممكن في حالات أنا يفضل فيها استشير المعالج النفسي إنه أنا بينفع أخذ ابني على هذا المكان، أو شو المكان الأفضل اللي أنا ممكن أخذ عليه ابني. فيكون هذا الموضوع بالتعاون بين الاثنين، لأنه كطفل توحد أنا مو معقول عندي طفل توحدي مثلا عنده حسية تجاه الأصوات أخذه على أماكن مزدحمة كثير.
صحيح صحيح
تماما. فأنا هاي موضوع الأماكن، الأشخاص، مثلا أنا بعرف في أشخاص أنه هني بتعاملهم رح يسيئوا لأبني، يعني أنا كأم مثلا أقدر يكون عندي على فرض كأم أنا عندي زيارة، عندي جمعة، عندي، يفضل هون أنه أنا كمان كأم يكون عندي إحساس بابني شو المكان اللي ممكن أنا أحطه فيه، أو ممكن أني استشير الشخص اللي عم يتعامل معه، الشخص اللي متابعه ممكن هو يعطيني الرأي الصح بهذا الموضوع.
صحيح صحيح.
أما على فكرة أكيد ما بيعني الموضوع أنه أكيد دائما في احتمالات، في شيء جيد في شيء أفضل.
بتعرفي أستاذة لينا، أنا بحس أنه نحن كآباء أو أمهات يفترض نشتغل على زيادة الوعي لأطفالنا لتقبل الأشخاص المختلفين، لأنه أصلا كل حدا فينا يعني ممكن يتعرض بلحظة ما من حياته لأنه يكون عنده طفل مختلف.
تماما أكيد.
بالختام، التوحد اضطراب بيعيش فيه الإنسان بعالم مختلف، وإنما هذا العالم مش بالضرورة يكون مغلق، منقدر نفتح شبابيكه بالتدخل والدعم المناسب. وطفل التوحد مو بس ممكن يعيش حياة طبيعية، وإنما ممكن يطور مهارات استثنائية. شكرا لك أستاذة لينا، سعيدين بوجودك معنا.
شكرا لك كمان أستاذ يارا، وبتمنى أن تكون معلومات قيمة ومهمة ومفيدة لكثير ناس.
أكيد.
وسعدت كثير بوجودي معكم.
أكيد أكيد، ونحن كثير سعيدين فيكي.
شكرا.
شكرا لأعزائي المتابعين، وعلى أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.